لتجلو الظلام وتمحو الغبار، لتجلو الظلام وتمحو الغبار.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أهلا ومرحبا بكم في إطلالة جديدة من برنامجكم الأسبوعي المباشر أسرتي. نتناول في هذه الحلقة دور الأسرة مع ذوي الاحتياجات الخاصة، ولا شك أن للأسرة دور مهم في رعاية وتأهيل ذوي الاحتياجات الخاصة ودمجهم في المجتمع. بداية نرحب بضيفنا في الاستوديو فضيلة الشيخ عبد اللطيف بن هاجس الغامدي، مدير لجنة إصلاح ذات البين بجدة. أهلا ومرحبا بكم شيخ.
حياك الله في مصطفى، سعيد بلقياك ورؤياك والجلوس معك على هذه الطاولة والحديث لإخواني وأخواتي من المشاهدين والمشاهدات.
ونحن أسعد بكم دائما.
أكرمك الله شيخ مصطفى.
كذلك مشاهدينا الكرام، يمكنكم التواصل معنا عبر أرقام الهواتف التي تظهر لكم تباعا بإذن الله، وعبر صفحات التواصل الاجتماعي للسؤال التفاعلي الخاص لهذه الحلقة، والذي يقول: ما هو دور الأسرة تجاه أفرادها من ذوي الاحتياجات الخاصة، وهل يؤثرون على استقرارها؟ إذن بداية شيخ عبد اللطيف نرحب بك في هذا اللقاء الطيب. بداية الرسالة التي نوجهها لمن يعني ابتلاه الله سبحانه وتعالى مصاب من ذوي الاحتياجات الخاصة.
طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، ونصلي ونسلم على خير معلم خير خلق الله محمد بن عبد الله. اللهم صلي وسلم وبارك وأنعم على سيدنا محمد، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله مصطفى. أثني بالتحية لك أخي مصطفى، وأثني بالتحية لإخواني وأخواتي ومشاهدين ومشاهدات، وأسأل الله عز وجل أن يكون اللقاء ماتعا نافعا لنا جميعا.
آمين يا
رب. أحسنت أخي مصطفى بالبدء برسالة لكل من ابتلي في بدنه، قبل أن نتكلم عن من ابتلي بوجود هذا المبتلى في حياته.
نعم.
الحياة الدنيا مبنية على البلاء والتمحيص والاختبار. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا، يختبركم يمحصكم. ولم يبق من الدنيا إلا بلاء وفتنة، كما قال نبينا صلى الله عليه وسلم. هذه الدنيا طبعت على كدر، وأنت تريدها صفو من الأقدار والأكدار، ومكلف الأيام ضد طباعها، متطلب في الماء جذوة ناري. هذه الحياة مبنية على التمحيص والاختبار. الله عز وجل يبتلي البعض من الناس أحيانا بالسراء وأحيانا بالضراء، أحيانا بما يحبون وأحيانا بما يكرهون، أحيانا بما يأملون وأحيانا بما يتألمون.
سبحان الله.
ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. هذا الذي ابتلي في بدنه في صحته وعافيته، لا شك أن هذا بلاء عظيم. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. فلا شك أن الصحة والعافية نعمة عظيمة، ولذلك ما دعا مؤمن بشيء أعظم من أن يدعو لنفسه بالعافية. بل من السنة أن تدعو بالعفو والعافية لكل للأحياء والأموات، كما ورد في الأحاديث الصحيحة عن نبينا صلى الله عليه وسلم. فالبلاء في الإنسان في بدنه في الحقيقة هو اختبار من الله عز وجل. الله يبتليه، أيصبر أم يكفر؟ هل يحمد الله عز وجل على البلاء الذي وقع عليه ويصبر عليه؟ وعجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. وليس ذلك إلا المؤمن. المؤمن في كل حال من أحواله يعلم أن هذا وهذا مطيتان، لا يهمه أيهما ارتحل إلا الله عز وجل. إن ابتلي بشيء يحبه رأى الله منه ما يحب من الشكر والقيام بالعرفان لله عز وجل.
جميل.
وبالاستعانة بنعمته على طاعته جل في علائه. وإن ابتلي بالضراء بشيء يؤلمه يحزنه يكدر عليه الحياة، فإنه يصبر ويفوض الأمر لله عز وجل. ولذلك يقع البلاء على اثنين. أي بلاء يقع على اثنين؟ أحدهما صابر على بلاء الله عز وجل فيؤجر ويغنم ويظفر بالجزاء العظيم عند الله عز وجل، وآخر يقع عليه البلاء ويضجر ويحاسب ربه محاسبة الشريك الشحيح. ثم ماذا بعد هذا؟ البلاء وقع والأجر ذهب إن لم يأتي الإثم والمعصية لله عز وجل. فأقول المؤمن ينبغي عليه، من ابتلي في بدنه في صحته في عافيته لا شك أن هذا بلاء عظيم، لكن لا يزال البلاء بالمؤمن حتى يمشي على وجه الأرض وليس عليه خطيئة. هذه الذنوب هذه يعني هذه البلايا تقع عليه في الحقيقة تم يا الله عز وجل يمحو بها الخطايا.
نعم.
إن المؤمن يقع عليه البلاء، وربما إذا رأى الله عز وجل في دينه صلابة وثخن ضعف عليه من البلايا ليزيد الله له في العطايا. وإذا رأى الله عز وجل وهو العليم الخبير في دينه رقة يخفف عليه رحمة منه سبحانه وتعالى ولطف، وهو اللطيف الخبير جل في عليائه. فالبلاء لا يزال بالمؤمن، وربما كلما زاد الإيمان وصلاوة الإيمان زاد البلاء. ولذلك أعظم الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل. لكن المؤمن ماذا عليه؟ أن يصبر ويحتسب ويفوض الأمر لله عز وجل ويغنم الخير الكثير. لكن عطاء بن أبي رباح، إن أذنت لي شيخنا، عطاء بن أبي رباح أمسك يوما بيد شيخه عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، وقال ابن عباس رضي الله عنه لعطاء: هلما أريك امرأة من أهل الجنة. يا الله، امرأة تعيش بين الناس وقد بشرت بجنة الله عز وجل، أي نعمة وأي منة وأي كرامة وأي مكانة وأي فضل من الله عز وجل. فقال عطاء: بلى، أرني إياها. فأخذ بيده فقال: هذه هي تلك المرأة السوداء. طيب ما قصة هذه المرأة السوداء التي بشرت بجنة الله عز وجل، تمشي في فجاج الدنيا وتمضي في مناكبها، والله قد بشرها بجنته بمنته.
الله أكبر،
أي نعمة وأي كرامة. فقال: هذه المرأة السوداء. قال: وما شأنها؟ قالت: هذه المرأة، قال له: هذه المرأة السوداء تصرع. أشكنها آفة في البدن. فجاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم قالت: يا رسول الله، إني أصرع وإني أتكشف، فادعوا الله لي. فقال لها عليه الصلاة والسلام: إن شئت دعوت الله لك، وإن شئت صبرت ولك الجنة. ماذا اختارت هذه الموفقة المسددة؟ قالت: يا رسول الله، أصبر ولي الجنة.
الله أكبر،
هذا الجزاء العظيم. لكني أتكشف، وانظر إلى عفتها وشرفها وتقواها لمولاها. إني أتكشف، فادعوا الله لي. فدعا لها صلى الله عليه وسلم ألا تكشف لها عورة ولا يهتك لها ستر، لكنها بشرت بجنة الله تبارك وتعالى. أنا أقول أخي مصطفى لكل من ابتلي في بدنه، ترى لو كان الجزاء الجنة لهذا البلاء الذي وقع عليك، هل هذا كثير على الجنة؟ ومن يخطب الحوراء لم يغليها الحسناء لم يغليها المهر. يعني الذي يخطب الشيء الغالي يصبر على أن يبذل من أجل الحصول عليه.
أنا كنت أقول يعني أنه لا يتضجر من هذه الابتلاء أو المرض أو يعني ما شابه.
تدري أخي مصطفى أن أهل البلايا في يوم القيامة يتمنون لو أنهم قرضوا بالمقاريض. لماذا؟ لما يرون من فضل الله عز وجل من الجزاء الأوفى في يوم القيامة لما وقع عليهم في الدنيا من بلايا، فيتمنون لو أنهم قرضوا بالمقاريض.
سبحان الله،
أنهم لو هتكت هذه الأبدان، لو قطعت مزقت هذه الأشلاء.
إنما يوفى الصابرون أجرهم،
أجرهم بغير حساب. طيب عدد، حدد ما هو الجزاء، ما هو الثواب. الله تبارك وتعالى غيب ذلك عنا. إنما يوفى الصابرون أجرهم. يا ربي بكم؟ ما عدوا، ما حدوا. نحن نعلم أن الحسنة بعشر أمثالها، إلى 70 إلى 700، لكن هنا بغير حساب.
بغير حساب.
أتدري لماذا؟ لأن العد والحد لا يمكن أن يصل إلى هذا المستوى. لا يمكن، مهما عددنا ومهما حسبنا، مهما وصلت الأرقام في أذهاننا، لن تصل إلى الجزاء الأوفى الذي أعده الله عز وجل لأهل البلايا في الدنيا. لذلك اصبر واحتسب. ترى، أتساءل لكل من ابتلي في بدنه، لو أن الله عز وجل قضى عليك وحبست في حجرة واحدة من حين الولادة إلى حين الوفاة، محبوس في غرفة واحدة، ليس لك من نعيم الدنيا شيء، محبوس مسجون، مبتلى في بدنك، معذب في جسدك، استمريت على هذا البلاء والعناء 70 سنة.
سبحان الله،
بلاء عظيم.
نعم.
ثم قضى الله عز وجل لك ومت وجزاك بهذا الصبر الجنة. هل هذا كثير على الجنة؟ هل هذا كثير على الجنة؟
لا والله.
أخي الكريم، هذا طريق ناح فيه نوح وذبح فيه الذبيح ووقعت البلايا والرزايا على الأنبياء والرسل، فنالوا الجزاء من الله عز وجل. فالمؤمن يصبر ويحتسب ويفوض أمره لله، والجزاء من عند الكريم الوهاب.
جزاك الله خير، ونكمل إن شاء الله بعد اتصال أخت أمة الله من الجزائر.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله، حياك الله يا أمة الله.
أريد أن أسأل الشيخ كيف تتعامل الزوجة التي بها مس من السحر مع زوجها؟
بها هي أم به هو؟
بها هي.
طيب أبشري.
طيب تسمع إن شاء الله.
جزاكم الله خير.
وإياكم، الله يبارك فيكم. طيب شيخنا، يعني ننتقل إلى محور آخر الصحيح، ماذا نوجه له من كلمة هذا الإنسان المعافى؟ نعم. في بدنه الذي يذهب ويتمتع بصحة وعافية،
أقول له احمد الله عز وجل أن الله عافاك، وهذه النعم التي أعطاك مولاك سبحانه وتعالى ابتلاء منه عز وجل، كان يمكن أن تسلب منك. نعم. كان يمكن أن تأخذ منك وتعطى لغيرك، أنت ترى غيرك لا يرى، أنت تشعر وتحس غيرك في عالم لا يعلم بشيء من الدنيا في غيبوبة، أنت تستطيع أن تمضي بقدميك إلى المسجد وإلى طرق الخير وأن تفعل بها المعروف، غيرك مشلول مكبل في سريره وفراشه، ما يستطيع أن يتحرك، لا يستطيع أن يفعل ما تفعل. لذلك استغل هذه النعم في طاعة الله عز وجل، اجعل هذه العطايا منه سبحانه وتعالى والهبات الربانية والعطايا الإلهية سبب لحصول الطاعة التي بها تستجلب الرحمة من الله عز وجل. كم من أناس لا يشعرون بنعمة الله عليهم إلا إذا سلبت منهم. رجل كبير في سنه ربما نهز 70 من عمره، كان يجلس مع جمع من أولاده وجاءه ألم شديد، ألم أكرمكم الله في المسالك البولية، حبس في البول، حاول أن يكظم أن يصبر ما استطاع، استحي أن يشتكي ذلك لأولاده فبكى، درت عينه بدمعة من شدة الألم، فلاحظها أحد الأولاد قال ما لك يا أبي؟ قال اذهبوا به إلى المستشفى، أنا مريض لا أستطيع أن أحتمل. فذهبوا به إلى المستشفى، في الطريق يتلوى من الوجع والألم، أدخلوا إلى المستشفى إلى قسم الطوارئ، جاء طبيب مبتدئ في أول سنة امتياز لم يمارس الطب حتى الآن، فجاء إليه وفعل قسطرة بسيطة جدا، ففرج الله عن هذا الرجل الكبير في سنه، كأنما نشر من الموت، كأنما أحياه الله عز وجل، ذهب الله عنه الألم الشديد الذي لا يحتمل. فجأة يبحث عن أولاده ما وجدهم، اتصل بهم فجاءوا إليه، قال أين كنتم؟ قالوا كنا نذهب يعني نبحث عن هذا الطبيب الذي فرج الله عنك به. قال لماذا؟ قال نشكره بالخير نذكره. فبكى، قالوا ما الذي يبكيك؟ هل عاد إليك الألم؟ قال لا والله، عبد من عبيد الله، خلق من خلق الله، فرج عني مرة واحدة وأذهب عني هذا البول الذي لو لم يخرج لأهلكني.
صحيح.
ذهبنا نبحث عنه نقول له شكرا، طيب الذي يفرج عني في كل يوم مرات ما قلت له يا ربي شكرا، ما استشعرت هذه النعمة إلا بعد أن ذهبت مني.
الله أكبر.
لذلك عندما مر أحد العلماء على رجل كبير في سنه قد أصابه العطب في بدنه، يعني أصاب الأعضاء مرض فتك باليدين والقدمين، فكان الرجل كالفرخ ملقى، فاقترب منه وسلم عليه وسمعه يقول الحمد لله الذي فضلني على كثير ممن خلق تفضيلا، فجاء إليه وسلم عليه وجلس بين يديه، قال بما فضلك الله؟ لا أرى في الناس أشد بلاء منك.
أيوة
وأنت مبتلى. بلاء، هذا البلاء العظيم، أنت الآن ملقى، لو جاءت إليك كفارة تأكل من جسدك ما تستطيع أن تهرب منها ولا تفر منها. فقال أفلا أشكر ربي؟ لقد أعطاني قلبا على البلاء صابرا، ولسانا على النعمة شاكرا، وجسدا على البلاء صابرا. أليست هذه نعم؟ أليست هذه منن؟ لذلك احمد الله يا من عافاكم مولاكم، احمد الله على نعمة الله، وهذه هذا البدان هذا الجسد يعني هذه الأعضاء نعمة من الله ستبتلى بها.
كيف يكون شكر النعم؟
قضية كبرى هذه يا مصطفى، قضية شكر النعم هي قضية كبرى وعظمى، لأن الناس يعتقدون أن الشكر يكون باللسان،
لا باختصار
الأمر أعظم وأجل وأكرم. الشكر له ثلاثة أركان، شكر بالجنان بالقلب بالإقرار بأن هذه النعم إنما هي من الله عز وجل، وما بكم من نعمة فمن الله، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. إقرار العبد بأن النعمة إنما هي من المنعم المتفضل المتكرم سبحانه وتعالى، هذا شكر، هذا شكر. ما الذي أهلك قارون؟ لأنه لم ينسب النعمة إلى الله عز وجل وإنما نسبها إلى نفسه، قال إنما أوتيته على علم عندي، يعني بمعرفتي بوجوه المكاسب أنا أعرف كيف أجيبها، بذكائي بشطارتي بنباهتي أستطيع أضرب ضربتي، أعرف من أين توكل الكتف، وكل الأمر إلى نفسه. فخسف الله به وبداره وبكنزه الأرض فهو يتجلجل فيها إلى قيام الساعة. لذلك إقرار العبد بأن النعم من الله هذه قضية في غاية الأهمية. الأمر الثاني اللسان، شكر اللسان، الحمد والثناء. يا حبيبنا الحمد لله تملأ الميزان كما قال نبينا صلى الله عليه وسلم، وسبحان الله والحمد لله تملأان ما بين السماء والأرض. ولذلك هل تعلم ما هو أعظم الدعاء؟ أعظم الدعاء الحمد لله، وأعظم الذكر لا إله إلا الله. كيف تكون الحمد لله دعاء؟ هذا من معنى قول الله عز وجل ولئن شكرتم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. عندما تقول الحمد لله أنت تطلب المزيد من الله، تطلب الهبات والعطيات منه جل في عليائه. النوع الثالث هو شكر الأركان، الجوارح، الأحاسيس، التصرفات، الأفعال، الأعمال. اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادية الشكور. أن تستغل نعمة الله في طاعة الله عز وجل. أعطاك الله النظر، نعمة النظر، كم من كفيف لا يرى لا يبصر. أنت أعطاك الله هذه النعمة، بها تبصر، بها تنظر. هل يليق أن تستغل هذه النعمة في المعصية؟ تستعين بها على غضب الله عز وجل؟ أعطاك الله هاتين يدين تكتب بهما الخير، تمد بهما الخير، تساعد بها في وجوه الخير. طيب هل الذي يكتب الحرام ويبطش في الحرام ويأخذ الحرام هل شكر هذه النعمة؟
لا يكون.
لا والله
أبدا إن شاء الله. بارك الله فيكم شيخنا. منها يعني ننتقل إلى سؤال الأخت من الجزائر، سألت كيف نتعامل مع الزوجة إذا كانت مما أصابها مس.
هي تسأل، هي مصابة بمس وكيف تتعامل مع زوجها؟
نعم.
أقول أولا ينبغي عليك أنت ما علمت من أنك مصابة بهذا المس أن تقرأي على نفسك، تقرأين كثيرا القرآن. ينبغي أن يدوي القرآن في هذا البيت، يمتلي هذا البيت بالقرآن والذكر لله عز وجل والتحصينات النبوية، يعني أذكار الصباح وأذكار المساء، قراءة البقرة وآل عمران فإنها تطرد الشياطين بفضل الله تبارك وتعالى، كثرة الذكر في البيت والطاعة لله عز وجل، تتصبح بسبع تمرات إن استطاعت عجوم من عجو المدينة، علية المدينة فبها ونعمت، ما استطاعت فمن تمر المدينة، ما استطاعت فمن أي تمر تتصبح بها في الصباح بإذن الله عز وجل. تحاول أن تتغلب على هذا في حياتها. يعني مأساة كبرى قضية الاستسلام والهزيمة. الهزيمة النفسية أعظم من الهزيمة العسكرية. نحن أحيانا نهزم في أنفسنا ولذلك ما ننتج ولا نثمر. علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه عندما رؤيا رضي الله عنه يقتل الكفار جندلهم كأبسط وأسهل ما يكون، فقال له كيف تصنع هذا بهم؟ فقال رضي الله عنه وأرضاه أقاتله ويظن أني قاتله. تأمل الهزيمة النفسية، أقاتله وأظن أني بإذن الله قاتله، ويقاتلني ويظن أني قاتله، فأكون ونفس عليه، أنا ونفس عليه، مهزوم من قبل ما يدخل المعركة. لذلك ينبغي على أختك الكريمة أن تستعين بالله، تدعو الله، تكثر من الوضوء، تبقى على طهارة دائمة بإذن الله عز وجل، وألا تستسلم مع هذا الخاطر، لأنه في بعض الأحايين وبعض الحالات، وهذا رأينا كثيرا، القضية ليست مس، قضية نفسية،
أحيانا شكوك أو
مرض نفسي. مرض نفسي يعني ليست مس، ربما هناك أعراض من أعراض المس، لكن في الحقيقة هي ليست مس، وإنما تكون قضية نفسية، مرض نفسي كالوسواس القهري، كالانفصام الشخصية، كالوساوس الخواطر الضلالية يعني الضلالات السمعية والبصرية. هذه قضايا تحتاج إلى مراجعة إلى طبيب نفسي يمكن أن يشخص الحالة ويصرف لها إن شاء الله ما يكون به الكفاية
إن شاء الله بإذن الله تعالى. كذلك يعني شيخنا نستأذنكم بعد هذا الفاصل، عددنا حول سؤال التفاعل لهذه الحلقة، والذي يقول ما هو دور الأسرة تجاه أفرادها من ذوي الاحتياجات الخاصة وهل يؤثرون على استقرارها؟ فلنتابع وإياكم ونواصل بعد هذا التقرير بإذن الله.
على الدين تجري تخط المساء وترسم بالصدق وجه النهار، كنور السلام أتت أسرتي لتجلو الظلام وتمحو الغبار.
أنا لا أخفيك كناشط اجتماعي أنا لم أجد بعض، أنا وجدت كثير من الأسر خاصة الأسر العربية أنها تتحرج بوجود حالات أو احتياجات خاصة في الأسرة، وهذا شيء يحز في النفس. أولا اعتراض على ما كتب الله، ثانيا أي أسرة أو أي مجتمع لا يستوعب هذه الحالات فلن يستطيع حلول مشاكل هذه الحالات.
لا ما يؤثر على تشكيل الأسرة لأنه في ناس معاقين ذهنيا مو جسديا، هم اللي أثروا على الأسرة وعلى سمعة الأسرة. لكن المعاق جسدي هذا عقله تمام شغال، ممكن يسوي أشياء السليم ما يسويها. كل شيء ميسر لك، كل شيء ميسر بالذات هنا عندنا، أي التكاليف وأي علاج اللي تكلم عنه ما في شيء، يعني كل حاجة ميسرة الحمد لله، ميسرتها لنا الحكومة.
بالنسبة للشخص المعاق داخل أسرة يحتاج إلى عناية خاصة ومعاملة كفرد من أفراد الأسرة. بعض الأسر تتجه إلى إخلاء مسؤوليتها، بتودي مركز خاص من مراكز الرعاية الصحية الأولية، مراكز المعناية. أنا لي وجهة نظر في الموضوع هذا، أنه لازم يكون الشخص بين الأسرة تحتضنه. طبقنا إحنا في المدارس عندنا، في مدارسنا اللي هي المدارس الثانويات العامة، دمج المعاقين معنا، وأصبحت الفكرة صراحة جميلة جدا 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 جدا. أصبح الشخص المعاق الآن ما تقول هذا معاق أبدا، فاندمج مع الطلاب وأصبح في دوره يمكن يمثل دور الشخص الصحيح السليم، ولكن هو يحتاج إلى يعني مراعاة خاصة.
على الدين تجري تخط المساء وترسم بالصدق وجه النهار كنور السلام.
أهلا ومرحبا بكم مشاهدين الكرام من جديد في هذه الحلقة المباشرة من برنامجكم أسرتي. شاهدنا وإياكم تقرير، هل هناك تعقيب على؟
لا شك ما ذكر الإخوة جزاهم الله خير درر، يعني نعم. كلام رائع جميل جدا رائع. أنا أستطيع أن أرتوت هذا الكلام الذي ذكروه، ولكني أقول يعني فعلا من خلاله يتبين لنا أن الأسرة دور عظيم وخطير وكبير ومؤثر جدا في احتواء هذه الحالات التي وجد في البيت. أولا لا بد أن نؤمن بالقضاء والقدر، الأسرة التي لا تؤمن بالقضاء والقدر وأن الله يبتليها بالشر والخير، بالضر وما يسر، وإلا في الحقيقة يصبح الجهد هباء. يعني التعامل مع هذه القضايا بهذا المفهوم تنطلق من قضية الإيمان بالقضاء والقدر، وتنطلق من قضية أن هذه الدنيا دار البلاء وأنها ممر وعند الله المستقر. فالدنيا دار البلايا، إذا دخلنا بهذا المستوى من الفهم والعمق الإيماني في الحقيقة نستطيع أن نحتوي الكثير من المشكلات والأشياء التي تأتي أو نحتاج أن نفعلها في بيوتنا مع أولئك الذين أصيبوا بهذه الأمراض والأسقام.
نعم
شيخنا الكريم، نبينا عليه الصلاة والسلام في الحقيقة دمج هؤلاء في المجتمع من خلال تفعيل الطاقات. يعني كل إنسان فينا لديه طاقات وقدرات، حتى هذا الذي نراه معاق لديه طاقات وقدرات. كم من مثلا أولاد أو شباب أو فتيان لديهم مثلا مرض التوحد، لكن لديهم ذكاء خارق في الأشياء الرياضيات أو الأشياء في التفكير أو الابتكار أو التطوير. مهمة الأسرة أن تنمي هذا الجانب، جانب التطوير أو الابتكار أو الأشياء الجميلة المضيئة في حياة هذا الإنسان. لا شك نبينا عليه الصلاة والسلام له تصرف عجيب وغريب مع عبد الله بن مكتوم رضي الله عنه وأرضاه. هذا رجل كفيف،
صحابي جليل،
لا شك ولا ريب، لا يرى، أعمى. طيب هل عطله صلى الله عليه وسلم من دوره في المجتمع والحياة؟ لا والله، بل فعله أعظم تفعيل، ومن ذلك أنه عينه مؤذنا، وهذا شيء عجيب. مؤذن، طيب أعمى كيف يبصر غروب الشمس وشروق الشمس؟
نعم.
النبي عليه الصلاة والسلام أراد أن يؤكل له هذه المهمة الخطيرة العظيمة وهي قضية الأذان، فكان يؤذن بالناس، بل يقول عليه الصلاة والسلام لأصحابه، وهذه قضية زرع الثقة في قلب هذا المعاق، يقول عليه الصلاة والسلام إن بلال يؤذن بليل، لأن كان الرسول أكثر من مؤذن، كأبي محذورة وكبلال وكعبد الله بن أبي مكتوم، فكان بلال يؤذن ثم بعد ذلك ابن مكتوم، فقال عليه الصلاة والسلام إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن مكتوم. جعل الضارط لدخول النهار ووجوب الإمساك أذان ابن مكتوم الأعمى،
سبحان الله.
بل عندما كان يخرج عليه الصلاة والسلام من المدينة كان يوليها على المدينة ويوليها على الصلاة، وكان يصلي بالناس. بل ذكر بعض أهل السير أن عبد الله رضي الله عنه وأرضاه ولي على المدينة أكثر من 13 مرة. تأمل هذه الثقة العجيبة التي يجعلها عليه الصلاة والسلام في قلب هذا الرجل الذي لا يسر. بل القرآن يسجل موقف عجيب للغاية، يقول الله تبارك وتعالى وهو يسجل لحظة فارقة في حياة الدنيا: عبس وتولى أن جاءه الأعمى. ابن مكتوم عندما جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام وكان رسول الله مشغولا حفيا بصناديد قريش يذكرهم بالله ويدعوهم إلى الله عز وجل ويرجو من إسلامهم ما يكون فيه نصرة لدين الله عز وجل، ويأتي هذا الرجل الفقير المسكين الكفيف الذي لا يبصر ويقول علمني يا رسول الله مما علمك الله. طيب بمقاييسنا جميعا من الأولى بالعناية والرعاية في هذه اللحظة؟ هذا مسلم الحمد لله الآن دخل في الإيمان. طيب لكن هؤلاء كفار، ثم هذا رجل من الرعية من عوام الناس من دهماء الخلق، لكن هذا رجل من صناديد الناس يعني يرجى بإسلامه إسلام من دونه. فرسول الله عليه الصلاة والسلام بالمقاييس المادية اختار أن يحتفي وأن يعتني بهؤلاء الناس، وعبس في وجهه، ما كهره ولا نهره ولا زجره ولا صد عنه، وإنما القرآن يسجل قضية ما رأها الأعمى، لأن الأعمى ما يرى العبوس في الوجه،
صحيح
ما يرى عبوس وجه رسول الله عليه الصلاة والسلام، لكن جاء القرآن من السماء عبس وتولى أن جاءه الأعمى. الأعمى والله ما رأى العبوس، لكن قضية احتفاء بهؤلاء، إنما ترزقون وتنصرون بضعفائكم. هذا الضعيف في بدنه
له مكانة عظيمة،
له مكانة وكرامة عظيمة جليلة، بل النبي عليه الصلاة والسلام يقول من كمه أعمى لعن الله من كمه أعمى عن طريقه. انظر إلى هذه اللعنة التي تأتي من في أرحم الناس عليه الصلاة والسلام. لماذا؟ من كمه أعمى عن الطريق، واحد أعمى يقول يا أخي دلني على الطريق، الطريق هنا، تقول له هنا فقط، تضله الطريق أو تأخذ بيده ويريد ذهب المسجد فتنحيه، تقول هذا الطريق ويمضي مسكين ما يبصر. الذي فعل هذا الفعل ولو على سبيل الضحك والاستهزاء والتريق كما يقال، هذا تقع عليه، يستحق هذه اللعنة من رسول الله صلى الله عليه وسلم مضطر من رحمة الله عز وجل. هذا أعمى لكن له مكانة وكرامة. عتبان بن مالك رضي الله عنه كان رجلا أعمى، فجاء إلى نبينا عليه الصلاة والسلام قال يا رسول الله أريدك أن تأتي إلى بيتي فتصلي فيه فأتخذ ذلك المكان مصلى لي. أنا هذه الأمنية، هذا الطلب، هذا الرجاء الذي أريده منك، تأتي إلى بيتي يا رسول الله تصلي لي في مكان في المسجد في بيتي فأتخذ ذلك المكان ببركة صلاتك فيه مصلى لي. قال عليه الصلاة والسلام أفعل إن شاء الله، أبشر أفعل إن شاء الله. فذهب عتبان إلى بيته، وعندما ارتفع النهار من اليوم الثاني أخذ صلى الله عليه وسلم أبو بكر وذهب به معه، وذهب إلى بيت هذا الرجل أعمى.
سبحان الله،
الذي أنا أعلم علم اليقين أن أكثر الناس لم يسمعوا بهذا الاسم قبل اليوم، عتبان بن مالك. فدخل صلى الله عليه وسلم إلى بيته وسلم عليه وقال له عليه الصلاة والسلام في أي مكان تريد أن أصلي لك؟ أشر، حدد المكان الذي تبغى أن يصلي فيه. قال فأشار إلى ناحية من بيته، فقام عليه الصلاة والسلام فصلى فيه لله ركعتين ودعا له بخير، واتخذ ذلك الرجل ذلك المكان مصلى. هذه الحفاوة، هذه العناية، هذه الرعاية، هذا الإحساس الدافق منه عليه الصلاة والسلام غمر به قلب ذلك الرجل الذي ابتلي بعينه، وفي الحقيقة غمر قلبه بالحب والحنان والرعاية والعناية والاهتمام،
وهي دروس أكيد منه صلى الله عليه وسلم. نأخذ جانب من مشاركات الإخوة والأخوات على السؤال التفاعلي في صفحات التواصل الاجتماعي، ما هو دور الأسرة تجاه أفرادها من ذوي الاحتياجات الخاصة وهل يؤثرون على استقرارها؟ الأخ علي عبدو يقول طبعا من المعلوم أن الكثير من أصحاب ذوي الاحتياجات الخاصة يعاملون معاملة جيدة، وذلك يرجع لفقه العائلة المسلمة والتي تعلم مقدار الحسنات من وراء ذلك. أيضا الأخ باسم يقول على الأسرة الاهتمام والعناية به مع غرس الإيمان به بالقدر في والمراعاة شعوره ودون تمييز عن الآخرين. إذن موضوعات يعني يشاركون بها الأخوة والأخوات مهمة، وأكيد من دور الأسرة عدم التمييز بينه وبين غيره. من
كلام جميل، أنا لابد أن أكون إنسان واقعي، يعني الأشياء الفاضلة أو التعامل حقيقة المثالي ربما تعجز عنه كثير من الأسر. ينبغي أن نعامل الإنسان على يعني لا نجعله يغمر بالعاطفة التي ربما تضره ولا تنفعه، ونمنعه من تحديد المسؤوليات، ونمنعه من أداء الواجبات بدعوى الشفقة والرفق والحنان والإحسان، وفي المقابل القسوة والغلظة عليه. لا شك أن الطرفين هذين مذمومان. طيب ما هو الحل؟ الوسط، لا نشقق عليه، لا نكلفه ما لا يطيق، لا نقص عليه، لا نجفو عليه، وإنما نعامله على قدر ما أتاه الله عز وجل من قدرات، وذلك أن نحدد له المسؤوليات التي يبغاها يستطيعها، يستطيع أن يقوم بها، نعطيه هذه المسؤوليات، هذه المهام نحمله إياها،
لا نجعله في وقت فراغ يعني
بطبيعة الحال. نعم. يعني هذه قضية مهمة جدا، لأنه بعض هؤلاء الذين يعني يصابون بهذه الآفات في أبدانهم في الحقيقة يصاب باليأس والقنوط والدعاء والركون، ثم بعد ذلك سبحان الله يصبح كأنما قطعة أثاث في البيت، وهذه مأساة كبرى.
نعم.
يعني ربما بعض هؤلاء ليس له عمل إلا انتظار الموت، هذه كارثة بكل معنى الكلمة. لا شك أن الله سلب منه أشياء لكن أعطاه أشياء أخرى، نحقق له الرغبة، النهمة التي يبغاها يريدها يتمناها نستطيع أن ننميها فيه. يعني تأمل معي هذا الموقف، عمرو بن الجموح رجل أعرج شديد العرج، شديد العرج،
سبحان الله.
طيب له أمنية عظيمة، رجل صحيح في بدنه نقول أنه مصاب من ذوي الحاجات والإعاقات والقدرات الخاصة، لكن في الحقيقة له همة عالية عظيمة. ما هي همته؟ له 4 من الأبناء كلهم يجاهدون في سبيل الله، وجاءت أحد وأمر أولاده أبناءه أن يجاهدوا في سبيل الله، فجاء أبناؤه إليه قالوا يا أبانا أنت رجل معذور، عذرك الله، ليس على الأعرج حرج، الله الذي أنزلك رخصة من السماء، فلا عليك إلا أن تبقى في بيتنا مع أخواتنا. فغلبته العبرة، شعر هنا بنوع من العجز والضعف، كيف أمنع من الخير، وأراد أن يخرج يجاهد في سبيل الله، فذهب إلى النبي عليه الصلاة والسلام يشتكي من أبنائه الذين منعوه. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام أما أنت فقد عذرك الله، أنت معذور من الله عز وجل. قال يا رسول الله أو تمنعني؟ والله الذي لا إله غيره ولا رب سواه لأطأن بعرجة هذه أرض الجنة. تأمل هذه الهمة العظيمة، الغاية الكريمة التي يحياها هذا الإنسان الذي نقول أنه عاجز، هو في الحقيقة ليس بعاجز، لديه همة يعجز عنها الكثير من العجزة الأصحاء الأقوياء،
سبحان الله.
ثم التفت عليه الصلاة والسلام إلى أبنائه قال وما عليكم ألا تمنعوا، يعني اتركوا يجاهد في سبيل الله لعل الله أن يرزقه الشهادة. وهذا الذي كان من أوائل من دخل رضي الله عنه إلى أحد وقتل فيها شهيدا حميدا، ويعني هذه البشرى له في يوم القيامة، سيطأ أرض الجنة بعرجته. بل أنا أقول ابن مكتوم هذا الرجل أعمى يقول يا رسول الله إذا لي أن أجاهد معك،
سبحان الله،
فيأذن له عليه الصلاة في بعض الأحايين، ويأتي من بعد ذلك إلى أبي بكر يقول يا رسول الله إذا لي أن أجاهد معك، يا أبي بكر أريد أن أجاهد معك من المسلمين، قال أنت رجل كفيف، قال أمسك لكم بالراية وأكسر سواد المسلمين
بما يستطيع.
الذي أستطيع أن أقدر أن نستطيع أن نطور كل من ابتلي بهذا البلاء، نستطيع أن نستغل هذه الطاقات الكاملة فيه، نفجر هذه القدرات العظيمة فيه من خلال ما يمكن أن يكون فيه من قدرات ومهارات. أخي الكريم، بدراسة مستفيضة لكل حالة من حالات المصابة نستطيع أن نقول هذا الجانب يستطيع وهذا الجانب لا يستطيع، هذا العمل يستطيع أن يقوم به وهذا العمل لا يستطيع أن يقوم به، ونستعين بغيرنا من أهل الخبرة والدربة والتجربة،
وعلى الأسرة أن تعي ذلك
لا شك. ثم بعد ذلك أنا أقول هذا دور الأسرة الأساسي، تكتشف القدرات والمهارات والأشياء التي يفعلها أو يستطيع أن يفعلها هذا الرجل أو هذا المرأة أو هذا المصاب، ثم بعد ذلك ننمي ما لديه من قدرات ومهارات، نستطيع والله نخرج منهم العجائب. ابن عباس في آخر حياته أعمى ما يبصر، لكن من هو؟ ترجمان القرآن، حبر الأمة، العلماء يأتون إليه من كل فجاج الدنيا يجثون بركب يتعلمون منه العلم، لديه قدرة طاقة معينة نستطيع أن نستغل هذه الطاقة. نحن لا نريد من ابن عباس أن يكون عداء، نحن نريد من أن يكون عالما فيما يستطيع أن يفعل، هنا نستطيع أن نأخذ منه
يعني يخدم أسرته،
يخدم أسرته، يخدم أمته. كم من معاقين الآن يا أخي الكريم، والله هم الذين يعولون الأسر، وربما لهم أعمال عظيمة وجليلة وكريمة. يا أخي الكريم، في زماننا هذا، في هذا الزمن الذي نعيش، أحد منا يغفل عن ابن باز رحمه الله تعالى،
رحمه الله،
ابن إبراهيم رحمه الله تعالى، عبد العزيز آل الشيخ حفظه الله عز وجل ونفع الله بالإسلام والمسلمين، ما نستطيع أن والله لا يمكن يعني نغفل عنهم، وهم نفع الله بهم الأمة بصفة عامة، هم بمقاييسنا من ذوي القدرات الخاصة من معاقي، لكن كم نفع الله بهم؟ كم من أناس يا أخي أحيوا جذوة الجهاد في سبيل الله في فلسطين وهم على كرسي
سبحان الله
يقاد من مكان إلى مكان.
طيب اسمحنا شيخنا أن نأخذ هذه المشاركة الهاتفية من دكتور شاكر أبو حطب استشاري التربية الخاصة والعلاج الطبيعي. أهلا ومرحبا بكم دكتور شاكر.
حياكم الله وبكم الله يحفظ.
حياكم الله. ونحن نتحدث اليوم عن دور الأسرة في ذوي تنمية ذوي الاحتياجات الخاصة. نتناول معكم دور المراكز المتخصصة في تأهيل هذه الفئة من ذوي الاحتياجات الخاصة وطرق رعايتهم ودمجهم في المجتمع.
نعم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام.
يعني هذا موضوع مهم، يعني قضية ذوي الاحتياجات الخاصة، لأنه في يعني في الأيام الماضية ما كان في اهتمام كافي فيهم، بدأ الآن اهتمام يعني وجيد هذا الاهتمام في هذه الظروف، لكن لم يصل إلى المستوى المطلوب. والآن عالميا يعني دعم من القياس الدول المتقدمة، كل ما كان اهتمامها بذوي الاحتياجات الخاصة أكثر أعتبره هذا تقدم وتحضر.
جميل.
فالأسرة كما ذكر شيخنا الله يبارك فيه لها دور كبير، وهي للأساس في الاعتناء والاهتمام في هذا المعاق. وكذلك يعني المجتمع له دور كبير. ومن الأمور المهمة اللي هو وجود مراكز تعتني بهؤلاء، لأن الأسرة لا تستطيع أن تقدم كل الحاجات التي يحتاج إليها الفرد الذي من ذوي الاحتياجات الخاصة، يعني التعليم والتأهيل والعلاج الطبيعي والعلاج النطفي وكذا، فهو بيحتاج إلى فريق يعني متكامل. هذا الفريق يكون موجود في تلك المراكز التأهيلية التعليمية المعدلة للسلوك في هذه الحالة. لكن لا تغفل حتى هذه المراكز، يجب أن يكون الأسرة جزء من الفريق الذي يتعامل، لأنه عندهم يعني معرفة في قدرات هذا الطفل في بداية حياته، ثم يعني يقوم هذا المركز في تنمية مهارات القدرات من خلال فريق طبي، خلال فريق تأهيلي، خلال فريق تعليمي في كل الجوانب. والآن يعني في بلادنا العربية تقريبا المراكز هذه غير كافية، الأعداد كبيرة بموجودة مستوى الاحتياجات الخاصة والمراكز غير كافية، وقد لا تكون على المستوى المطلوب، فيحتاج إلى زيادة عدد هذه المراكز، الاهتمام فيها، رعايتها، وتطوير المهارات التي تقدمها لهذه الفئة، لأنه هذا أمر مهم. يعني يعني كما ذكر شيخنا أنه المعاق إذا استغلت إمكانياته وقدراته ممكن أن يكون له دور كبير، بدل أن يترك ويهمل ويصبح يعني كم مهمل ليس له قيمة بيت ويصبح عالة على الأهل، فإذا اعتني به غالبا كثير منهم ممكن أن يتقدموا ويكون لهم دور كبير. والمراكز لها دور، مراكز في أحيان تعلم هؤلاء مهنة، فإذا تعلم مهنة من خلال هذه المراكز المهنة التي يقدر عن أن يقوم بها، فممكن أن يعمل ويكون له دور. ممكن أن يكون في عنده مشكلة في جانب الحركة، إذا أجري له علاج طبيعي يمكن يتحسن ويستطيع أن ينتقل بوسائل يعني بسيطة تعينه، فهذا يخفف من المعاناة التي تكون على الأسرة. كذلك تعليمه حتى لا يصبح أمي، فإذا تعلم من خلال المراكز فممكن أن يتطور ويصبح عنده وعي وقدرة، وممكن أن يصبح يعني كاتبا، يصبح عالما إذا نميت مهاراته في هذا المجال. كما ذكر شيخنا كثير من الأمثلة من علمائنا ومن سلف صالح ومن المعاصرين من لهم دور كبير رغم ما واجهوه من يعني حاجة خاصة في حياتهم، لكن تحدوا هذا الضرب وصوروا أنفسهم وكان لهم دور كبير. والمراكز لها دور كبير في هذا الجانب إن شاء الله تعالى.
أشكرك دكتور شاكر أبو حطب استشاري العلاج الطبيعي والتربية الخاصة على هذه المشاركة القيمة. معنا مشاهدينا الكرام فاصل قصير ونواصل وإياكم بإذن الله.
كنور السلام أتت أسرتي لتجري الظلام وتمحو الغبار.
كلمات قصيرة تحمل بين طياتها تنبيها وتحذيرا خطيرا، وتوجه حواسنا ومداركنا إلى دورنا الحقيقي الذي سنحاسب عليه. كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، فمن أهم أدوارنا الجديرة باهتمامنا في هذه الحياة التركيز على مسؤوليتنا تجاه رعيتنا، فالآباء والأمهات لهم الأثر الأعظم بعد الله في مستقبل الأبناء والأجيال. لذلك خصهم النبي صلى الله عليه وسلم بالذكر فقال: والرجل راع في أهله وهو مسؤول عن رعيته، والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها. إن الأبناء زهرة الحياة وقرة أعين الآباء والأمهات، وبصلاحهم ودعائهم ترفع الدرجات في الآخرة. ولكن يجب أن ندرك أن ذلك مرهون بحسن تربيتهم وصلاح نشأتهم، فهنا كان لزاما علينا البحث عن أبرع الطرقات وأفضل الأساليب في التربية والتوجيه، ليكون أبناؤنا في قابل أيامهم مصدر بر وسعادة لنا وسواعد خير وبناء للمجتمع والإنسانية.
يا نور السلام أتت أسرتي لتجر الظلام وتمحو الغبار.
أهلا ومرحبا بكم مشاهدينا الكرام من جديد في هذه الحلقة المباشرة من برنامجكم أسرتي. نواصل وإياكم مع سؤال التفاعلي ونقرأ جانب من المشاركات. يقول الأخ: دور الأسرة هو الأول وهو الأساس، سواء من الناحية الصحية الجسدية أو النفسية الفكرية، فالأسرة مطالبة بالصبر أولا ومجاهدة النفس على ذلك واحتساب الأجر. إذا شيخ محمد، يعني شيخ عبد اللطيف، شيخ محمد، دور الأسرة يقتصر على بداية من الصحة النفسية أيضا، مراعاة الجانب النفسي هو مهم جدا، به يبدأ حبه للتعلم، حبه للحركة، لمعايشة المجتمع وغيره.
أولا دعني أشكر باسمك واسم إخواني المشاهدين وباسمي الدكتور شاكر على هذه المشاركة الرائعة الجميلة التي أفاض وجاد فيها، جزاه الله خيرا، وتكلم عن قضية في غاية الأهمية، وقضية أنه المراكز المتخصصة تستطيع أن تفعل الكثير والكثير، ولا شك أنها تستطيع أن تفعل ذلك بمعزل الأسرة، فالأسرة هي الأساس. نعم، هذا كلام جميل للغاية، والأسرة ينبغي أن تتفهم أشياء. أولا أن هذا بلاء، وأن البلاء يحتاج إلى صبر، ولا شك أن الأسرة التي فيها هذه النوعية من الناس تحتاج إلى صبر أكثر.
نعم،
نحن نقول الأمر عادي، لا، ليس بعادي، الأمر يحتاج إلى شيء من التضحية، وفيها تكاليف أكثر، وفيها قضايا ينبغي الإنسان يهتم بها أكثر، لأنه لديك معاق في البيت، لديك رجل في غيبوبة وامرأة في غيبوبة، هل ستكون الحياة في البيت كالبيت الذي ليس فيه هذه الحالة؟ مستحيل، لا يمكن، لابد أن نكون واقعيين. نحن نحتاج أن نأخذ هذه القضية قضية بشيء من الإيمان والصبر والاستعانة بالله تبارك وتعالى، ونتكيف مع هذه الحالة بما يناسبها. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم عد من أسباب الجنة ومن طرق الخير، قال: تعين صانعا أو تصنع لأخرق. تعين صانعا يعني إنسان يستطيع أن يصنع شيء، يستطيع أن يصنع مثل هذا، تعينه على صنعه، أو تصنع لأخرق. الأخرق هو الذي لا عقل له، ما يستطيع أن يفعل شيء، هنا أنت تقوم بدور الصنع له، لا تعينه على الصنع، وإنما أنت تصنع له، لأنه ليس لديه قدرة كالإنسان السوي. فنحتاج إلى صبر، نحتاج إلى بذل، نحتاج إلى شيء من التضحية، شيء من العطاء الأكثر، هذا واجب الأسرة. النبي صلى الله عليه وسلم كما يقول أنس: جاءت إليه امرأة في عقلها شيء، يعني بمقاييسنا مجنونة، مصابة في عقلها، شيء من التخلف في عقلها، فجاءت إلى النبي عليه الصلاة والسلام تريد منه حاجة، فقال لها عليه الصلاة والسلام: يا أم فلان، انظري أي سكك المدينة تريدين فآتيك فأقضي حاجتك. وهكذا صنع عليه الصلاة والسلام، ذهب بها إلى المكان الذي تريد، وتحدث إليها ما شاء الله عز وجل، ولم ينصرف حتى انصرفت هي وقضى لها الحاجة عليه الصلاة والسلام. تحتاج هذه الحالات إلى مزيد من العطاء، مزيد من البذل، مزيد من الصبر، لأن ليست كالحياة العادية. بل أنا أقول يا أخي الكريم، حتى في الأحكام الشرعية ديننا يا أخي الكريم يراعي مثل هذه الحالات، فكيف لا نراعيها نحن؟ موقف لا أعجب منه وقع في حياة نبينا عليه الصلاة والسلام. سعد بن عبادة رضي الله عنه وأرضاه، سيد من سادات الأنصار، كان في حائط من حيطانه بستان من بساتينه رجل مخدج. مخدج يعني غير سوي، غير كامل البنية، في بعض الروايات أنه جلد على عظم، ما يستطيع أن يقوم، ما يستطيع أن يقوم حتى يحمله الناس بين أيديهم،
ضعيف،
ضعيف جدا، هزيل جدا. هذا الرجل مرت به جارية من الجواري فخبث بها، يعني زنى بها. هو معطل في بعض الحواس، لكن بعض الحواس الأخرى غير معطلة، فخبث بهذه المرأة، زنى بها، ثم شكى على سعد، أخبره بما وقع منه وهو مؤمن. إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. فأخبر سعد، فذهب سعد يخبر النبي عليه الصلاة والسلام، فقال صلى الله عليه وسلم اجلدوه 100، هذا الحكم الشرعي، يجلد 100 جلدة تطهير له. فقالوا يا رسول الله والله لو جلدنا لهلك، بموت ما يتحمل. فقال النبي عليه الصلاة والسلام وما به؟ قال يا رسول الله هزيل، جلدنا العظم، يعني ما يتحمل الألم والوجع والضرب. فقال ايتوني به. فجاءوا به يهادى بين الناس يحمل، فلما رآه عليه الصلاة والسلام رق له، فداه أبي وأمي ونفسي، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. رق له عليه الصلاة والسلام، حزن عليه. طيب الآن قضية رفعت إلى ولي الأمر، ولا بد الأمر إذا رفع إلى ولي الأمر أن يقوم بالأحكام الشرعية. طيب ماذا يصنع عليه الصلاة والسلام؟ لو جلد لهلك، وشرع الله لا يعطل. ماذا فعل عليه الصلاة والسلام؟ قال ائتوني بعثكال به 100 شمراخ، بمعنى جيبوا لي غصن نخلة، سعفة نخلة، هذا عود به 100 شمراخ.
أي نعم.
فقال عليه الصلاة والسلام اجلدوه بها واحدة. الأحكام الشرعية ما جاءت للتعذيب، جاءت للتهذيب، جاءت للتربية، للتنقية، وهذا نعم. الذي كان
نعم.
الحد الشرعي وقع عليه، اضربوه بها واحدة، 100 عثكال وقعت فيه، طهره الله عز وجل من وقوعه في الفاحشة. لكن هل تأملت هذه الرحمة وهذا الحنان وهذا الرفق منه صلى الله عليه وسلم؟ قام بما أوجب الله عليه نحو هذا المخدج، هذا الرجل معاق، قام بما أوجب الله عليه، لكن رحمه. هذا الاتزال الذي نريد، نريد أن نرفق بهم، أن نحسن إليهم، أن نصبر عليهم، لكن لا نعطل، لا نعطل ما لديهم من قدرات ومهارات وأشياء يمكن أن ينفعوا بها أنفسهم، ينفعوا بها الأسر، يعني ينفعوا بها الأمة.
كما ذكر أيضا الدكتور شاكر في مداخلته أنه ممكن أن يتعلم مهنة يصبح من يعني ويفتح عمل وما وغير ذلك، أو يتعلم ويقرأ ويكتب.
الواقع الآن يشهد بهذا أخي الحبيب. أنا أعرف أحد المعاقين في الحقيقة، يعني ما يستطيع يتحرك، هو طريح الفراش منذ ولد حتى نهز 30 من عمره، طريح الفراش. لكن هذا الشاب سبحان الله، الله أتاه قدرة عقلية جبارة، بالذات في الحاسب والكمبيوتر،
سبحان الله.
فكان يبتكر برامج ويطور برامج ويفعل أشياء عجيبة وغريبة يعجز عنها والله الأصحاء. لديه طاقة نميت، هذه القدرة استغلها الأب،
وظفها
واستطاع أن يستفيد منها. توظف هذا الشاب في بيته عن طريق شركة من الشركات، وأصبح يدر على أهل بيته المال، ونحن لله الحمد لله، بالذات في المملكة نحمد الله ونشكره ونثني عليه. هناك بعض القرارات التي تنفع هؤلاء الذين مصاب يعني قد أصيبوا بمثل هذه العاهات والآفات في أبدانهم. يعني هناك منحة تعطيها وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، تعطيها للأسرة التي فيها هذا المريض، يعني تقريبا كما أظن 3000 ريال لكل معاق في البيت، 3000 ريال كنوع من الإعانة له. وأيضا يحسب في وزارة العمل على أنه أظن بما يوازي 4 موظفين أصحاء أسوياء، يعني كنوع من التحفيز لتوظيفهم وعملهم. وعندما نذهب إلى بعض الدوائر الحكومية وبعض الشركات والمؤسسات نجد أن هناك أناس ربما أصيبوا بأبدانهم معاقين،
ويعمل بجد
ويعمل وينتج ويثمر، بل من العجائب والغرائب، وهذا من فضل الله عز وجل. قد يحب هذا أكثر من الأصحاء الأسوياء، تتعلق به القلوب، وتجد الناس يعني مفضية القلوب إلى محبته وودته والإحسان إليه، وتقربون إلى الله عز وجل بالإحسان إليه والصبر عليه والتواصل معه، وقد نفع الله بهم خلق كثير. لكن متى شعرنا أن لديهم طاقات وقدرات ومهارات ينتجونها، نستطيع أن نستثمر هذه الطاقة والقدرة، سنفعل الكثير وسيفعلون الكثير.
نعم. أيضا من جانب آخر شيخ عبد اللطيف، دور الجيران والمجتمع من حوله، يعني مع هذا المصاب ومع كيف للجيران للمجتمع من حوله أن يتعامل مع هذا؟
هناك مسألة مهمة ينبغي أن ننبه عليها، وهي قضية العاطفة التي تصبح كالعاصفة. يعني نظرة الشفقة قد تجرح قلب هذا المريض أكثر من نظرة الثقة. يعني يحتاج هذا المريض أن ينظر ويتعامل معه كأنه سوي أو كأنه قوي أو كأنه يستطيع أن ينجز أو يثمر أو ينتج. أما نظرة الحنان الزائد والشفقة عليه والرفق به، في الحقيقة قد تفعل مفعول السم والسهم القاتل في بدنه. يعني شعور العجز، شعور العجز، شعور الضعف في الحقيقة لا يجعله ينتج ولا يثمر. كما ذكرنا آنفا، الهزيمة النفسية في الحقيقة هي الأساس لكل الهزائم. نفسك ميدانك الأول، الانتصار الحقيقي من الداخل. إذا انتصرت على نفسك، على داخلك، على قلبك، في الحقيقة ستنتصر على من سواه. لكن إذا كانت الهزيمة داخلية، لو كان لديك كل قوة في الدنيا أنت مهزوم مخذول قبل أن تدخل أي معركة، قبل أن تدخل في أي مواجهة. فنحتاج أن نزرع الثقة في قلوب هؤلاء، ثم لا تصل بعد ذلك. كم من هؤلاء الذين في الحقيقة نرى أنهم معاقين، الله أعطاهم مثلا شعرية جزلة، إذا قالوا بالشعر أسمعوا وأطربوا. كم من هؤلاء إذا كتب وألف وصنف في الحقيقة أخذ بتلابيب القلوب. كم من هؤلاء إذا أنشد في الحقيقة يعني استطاع أن يطب الأسماع والقلوب. كم من هؤلاء إذا قرأ القرآن يعني في الحقيقة رقت معه القلوب ودرت معه العيون، وأثر القرآن في قلوب سامعيه من خلال هذا الرجل الذي نرى أنه صحيح. معاق ومن ذوي القدرات الخاصة. كم من هؤلاء في الحقيقة يعني لديهم نفع للمجتمع،
وكثير ما نراهم أحيانا دعاة متعلقين دعاة أخيار في المساجد
لا شك ولا ريب. كم من أناس يا أخي الكريم كان الأثر لهم لا أقول فقط على أسرته أو على جيرانه أو على بيته أو على مدينته، لا والله أثره كان على مستوى قارات، بل ربما وصل الأثر إلى بعض يعني دول كثيرة. رأينا هذا بأعيننا، كم رأينا من أناس والله يدفعون بالعربات ما يستطيع يتحرك، لكن كان له أثر عجيب جدا. لكن نحتاج أن نطور هذه القدرة لديه، ونحتاج أن نأخذ العبرة منه. يعني يا معاشر الأصحاء، يا معاشر الأقوياء، اجعلوا هؤلاء زاد لكم أنتم أن تفعلوا قبل أن تحرموا. هذه رسالة لي ولك ولكل من يستطيع أن يراني ويسمعني هذه الليلة. أقول الله أعطاك قدرات ومهارات، افعل قبل أن لا تستطيع أن تفعل، اعمل قبل أن يحال بينك وبين العمل. تستطيع اليوم لكن ربما غدا لن تستطيع. اليوم لديك قدرات ومهارات الله أكرمك بها، هذا الجسد، هذه الصحة، هذه العافية التي هي نعمة من أعظم نعم الله عز وجل، قد تسلب منك في أي لحظة. اعمل قبل أن تسلب منك هذه النعمة، ثم بعد ذلك تقول يا ليتني قدمت لحياتي.
نعم، جزاكم الله خير شيخ عبد اللطيف يعني على هذه الحلقة الممتعة حقيقة، والتي يعني نسأل الله سبحانه وتعالى أن يكون لها النفع والفائدة للمشاهدين جميع المشاهدين الكرام. لا يسعنا في نهاية هذا اللقاء إلا أن نتقدم بالشكر الجزيل لضيفنا فضيلة الشيخ عبد اللطيف بن هاجس الغامدي، مدير لجنة إصلاح ذات البين بجدة، ونشكركم على حسن اللقاء، وإلى لقاء قادم بإذن الله. هذه تحية، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
على الدين تجري تخط المسار وترسم